نصل الخبر بالخبر ونضع الصورة في سياقها، نحيط الخبر بالرأي ونصف المشهد كما نراه. لا نكتفي بعرض الخبر، بل نغوص في العمق لنعرف الحقيقة كاملة. نلتقي بكم في نشرة أخبار الصباح عبر الرأي الفلسطينية بعد قليل. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار. نشرة الصباح الإخبارية.
السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الصباح من إذاعة الرأي الفلسطينية، أبدأها بأبرز العناوين. حملة اعتقالات في الضفة الغربية والاحتلال يطلق النار على صيادي العصافير جنوب القطاع. ترحيب واسع بقرار الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم الاحتلال. اللجنة القطرية تصرف المساعدات النقدية ل 75 ألف أسرة الثلاثاء المقبل. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 3 شبان لدى اقتحامها بلدة نعلين غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر محلية إن قوة عسكرية إسرائيلية كبيرة تدعمها ناقلات جند داهمت القرية واعتقلت الشاب محمد صلاح السرور وحامد إبراهيم السرور وصادق ياسر السرور، وجاء ذلك عقب مداهمة منازل عائلاتهم وتفتيشها، ونقلتهم إلى المنطقة الشرقية من البلدة ومنها إلى جهة مجهولة. وكانت قوات الاحتلال فتشت خلال الأيام الماضية منازلا في البلدة، حيث تشهد البلدة مسيرات أسبوعية رفضا لاستمرار الاستيطان. أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم نيرانها تجاه صيادي العصافير جنوب قطاع غزة. وأفاد مراسلنا بإطلاق قوات الاحتلال نيرانها تجاه عدد من صيادي العصافير في حي الفرحين شرقي بلدة عبسان الكبيرة شرقي محافظة خان يونس، ما أجبرهم في هذه الأثناء على مغادرة المنطقة. أكد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة الدكتور أحمد بحر أن قيام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني هو يوم مشهود في حياة الشعب. بدورها رحبت جامعة الدول العربية بقرار المدعية العامة لمحكمة الجنائية الدولية، وأكدت أن هذا القرار خطوة نوعية مهمة تعبر عن إرادة المجتمع الدولي. أيمن ياسين والتفاصيل.
ترحيب عربي وفلسطيني واسع بقرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا بطلب فتح تحقيق بشأن جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة الدكتور أحمد بحر أكد أن هذا القرار يشكل يوما تاريخيا للقوانين والقرارات والمواثيق والاتفاقيات الدولية والإنسانية التي أمعن الاحتلال في انتهاكها واستباحتها بكل صلف وجور على مدار العقود الماضية. واعتبر بحر البدء في الإجراءات الفعلية للتحقيق في جرائم الاحتلال انتصارا للفلسطينيين وقضيتهم العادلة وهزيمة للاحتلال والمشروع الصهيوني في المنطقة والعالم أجمع. وأوضح أن البدء في حيثيات التحقيق ورغم أنها تشكل نقطة البداية والخطوة الأولى، إلا أنها تعني الكثير على المستوى السياسي والقانوني والإعلامي والثقافي، وتؤرخ لبداية الانهيار الصهيوني على مختلف الأصعدة والمجالات. وأشار بحري لأن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية جعل محاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب ماثلا بقوة للمرة الأولى منذ نشأة كيان الاحتلال، ووضعهم أقرب ما يكون من مرمى العدالة الدولية. الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية سعيد أبو علي قال إن هذا القرار خطوة نوعية هامة تعبر عن إرادة المجتمع الدولي الذي طالما أدان هذه الجرائم وطالب بوقفها والتحقيق فيها ومساءلة سلطات الاحتلال عنها وتقديم مرتكبيها للعدالة الدولية بما يشمل توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما دعت إليه بإلحاح الجامعة العربية في القرارات الصادرة عن مجالسها. وأوضح أن هذا القرار هو الأكثر إلحاحا في ظل ما تتعرض له فلسطين من جرائم حرب بما فيها الاستيطانية غير المسبوقة. وأشار أبو علي إلى أن هذا يتطلب من الجميع خاصة الجنائية العمل على استكمال هذه الخطوة ومتابعة تنفيذ القرار المهم بالإيجابية والسرعة والفعالية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة لنظام العدالة وإنصاف حماية الشعب الفلسطيني.
كشفت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية مكانا أن الحكومة وافقت على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فرض الكتمان التام على المداولات بشأن إعلان المدعية في المحكمة الجنائية الدولية تجاه المجازر والانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. وأوضحت الهيئة التي أوردت النبأ أنه تقرر إحالة ملف التعامل مع الجنائية الدولية إلى المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية الكابينت. والكابينت هو أعلى هيئة رسمية في دولة الاحتلال، من صلاحياته معالجة الشؤون الأمنية والسياسية الحساسة والمهمة، وبإمكانه مناقشة ومعالجة القضية التي يطرحها رئيس الحكومة. بدورها قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن كبار القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين معرضون للمحاكمة أمام الجنايات الدولية بعد قرار المدعي العام يوم الجمعة الماضية فتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبت بحق الفلسطينيين. هذا وتدرس دولة الاحتلال عدة خيارات بشأن التعامل مع قرار المدعي العام للجنائية الدولية. ردود الفعل والمواقف الإسرائيلية في سياق هذا التقرير لحسام شبلق.
في أعقاب إعلان ممثلة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية أنها تريد فتح تحقيق شامل بخصوص جرائم حرب محتملة ارتكبت في الأراضي الفلسطينية، توالت ردود الفعل الإسرائيلية الرافضة للقرار، وبدأت المستويات الرسمية والسياسية في دولة الاحتلال بالتحرك لمواجهته. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفي بيان له قال إن المحكمة الجنائية الدولية التي لا تضم إسرائيل في عضويتها ليس لديها صلاحية للنظر في هذه القضية، وإن قرار فاتو بن سودا ممثلة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية حول المحكمة إلى أداة سياسية لنزع الشرعية عن إسرائيل على حد تعبيره. بدورها قالت صحيفة دعوت أحرنوت العبرية إن كبار القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين معرضون للمحاكمة أمام الجنايات الدولية بعد قرار المدعي العام بفتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبت بحق الفلسطينيين. وبحسب يديعوت فإن بيني جانتس الذي شغل منصب رئيس الأركان لجيش الاحتلال خلال حرب 2014 في غزة، وكذلك وزير الجيش حينها موشي يعلون، وكلا من غادي آيزنكوت وآفف كوخافي اللذين تعاقبا على قيادة رئاسة الأركان بالإضافة إلى كبار الضباط وقادة جهاز الشباك وغيرهم الحاليين والسابقين، جميعهم معرضون للمحاكمة أمام المحكمة. وبيّنت الصحيفة أن ذلك سيشمل أيضا بنيامين نتنياهو وفيكتور ليبرمان ونفتالي بنت وحتى الوزراء الذين كانوا مسؤولين عن البناء داخل المستوطنات، وقد يشمل أيضا رؤساء المستوطنات والمسؤولين في وزارة الإسكان والإدارة المدنية الإسرائيلية. عدة خيارات تدرسها دولة الاحتلال بشأن التعامل مع قرار الجنائية الدولية حسب ما ذكرت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية. وبحسب الصحيفة فإن من بين الخيارات المطروحة منع محققي المحكمة من الوصول إلى المناطق والجهات المعنية خاصة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأشارت إلى أن مناقشات ستعقد على الصعيدين السياسي والمهني القانوني بشأن السياسة التي سيتم اتباعها للتعامل مع القرار، من بينها فيما إذا كان سيتم التعاون من قبل إسرائيل أم لا، على الرغم من أنها ليست عضوا في المحكمة.
أعلنت حركة حماس انتهاء زيارة وفدها برئاسة عضو مكتبها السياسي موسى بومرزوق إلى ماليزيا بعد اختتام فعالية قمة كوالالمبور التي امتدت لثلاثة أيام متواصلة. وذكرت حماس في تصريح صحفي أن وفدها التقى العديد من القيادات والمسؤولين المشاركين في القمة، وأشرت إلى أن لقاء خاصا جرى مع رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، إضافة إلى لقاءات خاصة مع عدد من الوزراء الماليزيين. كما التقى وفد الحركة على هامش القمة عددا من الوفود والمسؤولين من عدة دول عربية وإسلامية، وبحث معهم قضايا وحدة الأمة وسبل تمتين روابطها ودور الأمة المنشود في نصرة القضية الفلسطينية. قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة إن الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار تجري تقييما شاملا يتناول شكل انعقادها والأهداف المباشرة والاستراتيجية لها. وأكد أبو ظريفة أن اقتراب مسيرات العودة من إنهاء عامها الثاني يتطلب تقييما شاملا للبناء على ما تحقق من إنجازات وكيفية تجاوز السلبيات والثغرات وتقليل الخسائر البشرية للمشاركين فيها والارتقاء بالدور العالمي والقانوني لها، بما يخلق حالة تعاط أكثر تأثيرا على مستوى الرأي العام الدولي لتوصيل رسائلها. يواصل الأسير أحمد زهران إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 92 على التوالي في ظروف صحية صعبة رفضا لاعتقاله الإداري. وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن الأسير زهران يتواجد في عيادة سجن الرملة بعد أن تم نقله قبل نحو أسبوع من مستشفى كابلان الإسرائيلي، حيث يعاني من صداع وآلام في المفاصل وأعياء شديد ونقص في كمية السوائل والأملاح في جسده. قررت ما تسمى بمحكمة الصلح الإسرائيلية في حيفا تحديد تاريخ 10 فبراير موعدا للنطق بالحكم النهائي ضد الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية الشمالية في الداخل الفلسطيني المحتل. قال المحامي عمر خمايسي من طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح إن نيابة الاحتلال طلبت رسميا أن يكون الحكم عليه 4.5 سنوات مع وقف التنفيذ بالإضافة إلى 8 شهور للسجن الفعلي. قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن معاناة الأسرى القابعين في مركز توقيف عطشيون جنوب مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة تتجدد في كل عام مع دخول فصل الشتاء باحتجازهم بأوضاع حياتية قاسية للغاية. وأفادت محامية هيئة الأسرى عقب زيارتها للعطشيون أن المعتقلين يشتكون من نقص في الملابس والأغطية الشتوية، فالأغطية التي تقدم لهم خفيفة ولا تقي من البرد الشديد كما قالت محامية الهيئة. أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها لافتتاح البرازيل مكتبا تجاريا في مدينة القدس المحتلة. وعدت منظمة التعاون الإسلامي في بيان صدر عنها أن هذا الإجراء يتناقض مع مبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار رقم 478 والذي ينص على دعوة الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب هذه البعثات من المدينة المقدسة. نشرة الصباح مستمرة معكم من الرأي الفلسطيني وفيها بعد الفاصل. وزارة الصحة تجري 31,000 عملية قسطرة قلبية منذ عام 2006.
من العالم لأهل غزة ومن غزة للعالم. سياسة، اقتصاد، خلافات، رياضة وخفايا عديدة عبر الرأي الفلسطيني. 98 FM، صوت المواطن للمسؤول.
أهلا وسهلا بكم من جديد. أعلن السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة أن اللجنة ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر الفقيرة في قطاع غزة غدا الثلاثاء. أوضح السفير العمادي أن عملية الصرف ستتم عبر فروع مكاتب البريد في محافظات القطاع ل75,000 أسرة، من بينها أسماء لأسر معتمدة ضمن كشف جديد بواقع $100 للأسرة الواحدة. وبين أن الصرف سيكون وفق الآلية المعمول بها خلال المرات السابقة للأسر التي تم اختيارها وفق المعايير والشروط المتفق عليها بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بغزة. استعرض وكيل وزارة الاقتصاد الوطني الدكتور رشدي وادي أهم الإنجازات التي أتمتها الوزارة خلال 2019. قال وادي إن الوزارة عكفت خلال هذا العام وضمن سياستها بالنهوض بالقطاع الاقتصادي على اتخاذ إجراءات مختلفة للحفاظ على اقتصادها بدعم منتجاتها الوطنية، وأشار لأنه في ظل السياسات العدوانية والإجراءات التي يتخذها الاحتلال الإسرائيلي لتدمير مقومات اقتصادنا الوطني اتخذت الوزارة قرارا بتبني سياسة دعم المنتج المحلي كقرار استراتيجي. رصد مركز المعلومات الصحي بوزارة الصحة الفلسطينية إجراء نحو 31,000 عملية قسطرة قلبية منذ بداية تقديم الخدمة عام 2006 بمستشفى غزة الأوروبي في قطاع غزة. أوضح مدير المركز هاني الوحيدي دور المركز في إعداد التقارير السنوية واستقاء معلومات من مصادرها الأولية في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، ومن ثم يتم التحقق من دقة البيانات ومعالجتها. عقدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ومؤسسة القدس الدولية في فلسطين المؤتمر العلمي 13 تحت عنوان القدس والتحديات المعاصرة. غازي العلول والتفاصيل.
القدس والتحديات المعاصرة 2020، مؤتمر عقدته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ومؤسسة القدس الدولية في فلسطين لمناقشة أوضاع القدس وما تتعرض له من انتهاكات جسيمة. المؤتمر حضره كل من النائب الأول للمجلس التشريعي دكتور أحمد بحر ووكيل وزارة الأوقاف دكتور عبد الهادي الأغا ورئيس مجلس إدارة مؤسسة القدس الدولية النائب دكتور أحمد أبو حلبية ورئيس جمعية الشبان المسيحية دكتور سهيل ترزي وعدد من قيادات الفصائل الفلسطينية ولفيف من الشخصيات الاعتبارية. في كلمة له دعا بحر الشعب الفلسطيني للنفير العام لمواجهة مخططات الاحتلال التي تستهدف القدس وسكانها، مشيرا إلى تزايد الإجراءات القهرية والمخططات العنصرية الاستيطانية التي تحاول تفريغ المدينة المقدسة من أهلها وطمس هويتها الإسلامية وسمتها العربي الأصيل وشطب إرثها الحضاري والإنساني ومحاولة سلب مقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك. وكيل وزارة الأوقاف دكتور عبد الهادي الأغا من جانبه أكد أن وزارته ستبذل كل ما بوسعها من أجل المسجد الأقصى ومدينة القدس، لافتا إلى أن ما يمارس اليوم في المدينة يعد جريمة كبرى تستهدف التاريخ والحضارة والإنسان الفلسطيني. أما من جانبه فالنائب أبو حلبية أوضح أن الأوقات والظروف الصعبة والمعقدة التي باتت تحياها مدينة القدس وأهلها والمسجد الأقصى تتسارع وتيرتها في حجم الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المدعومة أمريكيا بهدف تهويد المدينة وتهجير سكانها ومحاولة شطب حق العودة وتشجيع الاستيطان عبر التنكر لكل القوانين الدولية والأممية. المؤتمر أوضح أن هناك تناقص ملحوظ في عدد الفلسطينيين المسيحيين، بحيث بات العدد 1050 في قطاع غزة و 3800 في القدس و 35150 في عموم المحافظات الأخرى بالضفة الغربية، بمجموع 39800 مواطن من مجموع الفلسطينيين في فلسطين المحتلة، بالإضافة إلى 11000 مواطنا في الأراضي المحتلة عام 48.
حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية، والاحتلال يطلق النار على صيادي العصافير جنوب القطاع. ترحيب واسع بقرار الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم الاحتلال. اللجنة القطرية تصرف المساعدات النقدية ل 75,000 أسرة الثلاثاء المقبل. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لمزيد من التفاصيل وزوايا عديدة، تابعوا موقع وكالة الرأي الفلسطينية الرأي.بي إس.